إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة عندنا درس خاص يتعلق بأهمية لزوم السنة، لزوم سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فقال: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وديننا قد أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام الجليل إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، قال: من استحسن فقد، قال: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك. لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اليوم دينا. ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يقبض رسوله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء بالصيغة الشرعية الثابتة عنه وعن أصحابه. ولذلك أمرنا الله عز وجل بالاقتداء به، فقال: اليوم أكملت لكم دي، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأية زيادة أو نقصان في دينه فهي مرفوضة وغير مقبولة، مهما كان الشخص الذي اخترعها أو ابتدعها، ومهما أضفوا عليها من هالات تشبه الشرعية وهي بدعية. لأن تتبع البدع اتهام للدين بالنقص، واتهام للكتاب والسنة بأنهما غير كاملين، وتشريع بما لم يأذن به الله. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد أمرنا بالسنن وحذرنا من البدع، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الإمام مالك أيضا: السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ويقول بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة فعليك أن تفعل حتى حك الرأس. إن استطعت أن تعرف كيف حك الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه فافعل ذلك. وبناء عليه فإنه لا يجوز لنا أن نزيد بحجة الاستحسان أو بحجة الخير، فالبدعة بدعة، ليست هناك بدعة حسنة ولا سيئة، بل كلها ماذا؟ كلها سيئة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فإذا لا يجوز لنا أن نحدث في دين الله ما ليس منه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. ما كان السلف يزيدون في دين الله قيد أنملة، يحرصون على لزوم السنة قولا وعملا واعتقادا. من ذلك أنهم ما كانوا يخصصون يوما ولا شهرا ولا أسبوعا بعبادة معينة إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص ذلك. وقد أحدثت بدع كثيرة، لا سيما في القرون المتأخرة، وخصوصا بعد القرن الرابع أحدثت بدع الحفلات والاحتفالات بمناسبات معينة، بموالد معينة، بأيام معينة، كلها ما أنزل الله بها من سلطان. ومن العجيب أن بعض الدول الإسلامية حتى إنها تعطل العمل في اليوم في هذا اليوم المبتدع الذي خصص للقاء الأخلاء مع الخليلات في ذلك اليوم. منها ما ابتدع باسم الدين، ومنها ما قلد فيه اليهود والنصارى، مثل عيد الدب والحب الذي تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، وقلنا إن أصله وثني من وثنيات الرومان واليونان. ومما يحدث في هذا الشهر، أعني شهر رجب، تخصيصه بصيام معين غير صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، هذه سنة، لكن البعض من الناس يصومونه كله أو جله، فما دليلهم؟ هل عندهم دليل؟ لا والله ما عندهم دليل، إنما هو التقليد والأعمى لبعض الشيوخ. هناك حديث موضوع يرددونه في منابرهم، فيقولون: حديث رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله. هذا الحديث باطل، موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح أبدا بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان وفي المحرم، وكان يصوم الاثنين والخميس وستا من شوال ويوم عرفة ويوم شهر والتاسع والعاشر من محرم، وربما صام محرم كله أو شعبان كله ما عدا أو ثلاث أيام من بيض وثلاث أيام من كل شهر. وما عدا ذلك فتخصيص أي شهر باستثناء هذه السنن فإنه تخصيص بغير دليل، بل هو باطل ولا يصح، وما بني على باطل فهو باطل. أيضا العمرة طول السنة مشروعة ولم يخصص لها شهر معين، غير أن أفضل عمرة تؤدى هي عمرة ماذا؟ ها من يجيب؟ رمضان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان كحجة معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنها تغني عن الحج، لا، لكن أجرها يعدل أجر حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في رمضان فقط في رمضان. أما من يخصصون العمرة في رجب ويحرصون على أن يكون قدومهم في رجب بدعوى أن العمرة هنا فاضلة، فهذا أمر ليس عليه دليل، لا من كتاب الله سبحانه وتعالى ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعوى أن عمرة رجب تعدل كذا وكذا، هذا كله كلام فارغ، كله غير صحيح. ولذلك عند بعض الناس مثل قال فلان ما لا يعجبه العجب ولا الصوم في رجب، وأنا أقول لا يعجبني الصوم في رجب إلا ما دل عليه الدليل كالاثنين والخميس والأيام البيض وثلاثة أيام من الشهر، هذا هو هذه السنة، أما ما عداها فهو بدعة. فإذا تخصيص رجب بعمرة معينة ليس لك فيه زيادة أجر، حتى ولو كنت جئت من بلدك بنية تخصيص رجب بالعمرة، غير هذه النية وصم كما لو كنت تصوم في أي شهر آخر. افصل العمرة عن ماذا؟ عن تخصيص ماذا؟ رجب. أدي عمرتك حتى في رجب، لكن لا تعتقد أن لها فضلا معينا في رجب، هذا غير صحيح، كل هذا لا نجد عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا عن أحد من سلف الأمة. إذن تخصيص رجب بالصيام أو بالعمرة أو بعبادة مخصوصة أو تخصيص آخر جمعة وأول جمعة أو تخصيص 27 من رجب بعبادات مخصوصة، كل هذا مما ليس له أصل في دين الله سبحانه وتعالى. فانتبه لهذا يا عبد الله، انتبه واجتهد في إصابة السنة، اجتهد لو نقصتها، يلا اجتهد يا عبد الله في إصابة السنة. فإنه طريق الجنة، وإياك أن تخصص أياما لم يخصصها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال لنا قائل أليس اليوم السابع والعشرون هو اليوم الذي أو الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء؟ أقول لم يثبت هذا. نعم الإسراء والمعراج ماذا؟ حق ثابت ويجب الإيمان به، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء بروحه وجسده وتجاوز السماوات السبع إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى وفرضت عليه الصلوات الخمس، هذا حق. لكن لم يثبت في التاريخ أنها في تلك الليلة السابع والعشرين، بل قيل فيها وفي غيرها. ونحن لسنا معنيين بماذا؟ بالتاريخ، وإنما الذي يهمنا هو الإيمان بهذا الحدث العظيم الجلل الإسراء والمعراج، هذا نؤمن به ونتقرب إلى الله بالإيمان به. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، هذا حق. لكن أن يتحول إلى مجرد حفلات ورقص وزمر وتخصيص يوم معين بحفلات وزغاريد وأعياد وولائم، هذا كله دجل قلدنا فيه اليهود والنصارى لا أكثر ولا أقل. الخلاصة يا عبد الله أن تاريخ الإسراء والمعراج قيل فيه أكثر من 100 قول من ناحية التاريخ، لكن لا شك أنه ماذا؟ أنه حق وقد وقع، ويجب أن نصدق به ونؤمن به. أما أن نحدد يوما من عندنا أو من بعض الروايات التاريخ التي لا أصل لها فهذا غير صحيح، ولسنا متعبدين بتحديد يوم معين في هذا الباب. والمسلم عليه أن يلزم السنة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن البدع ولا يشارك في هذه الحفلات ولا يأكل مما يقدم فيها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا ما أحببت أن أبينه في هذه الليلة لنكون على بينة من أمرنا ونكون على بصيرة. والله نسأل أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه جواد كريم. إلى درسنا يوم السبت القادم مساء إن شاء الله، أستميحكم عذرا لأن لدي سفرا غدا إن شاء الله تعالى، يعني يوم السبت القادم نستأنف الدرس في كتاب لمعة الاعتقاد إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين،
آمين.
يقول السائل الكريم: هل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من زاره وسلم عليه تلقاء وجهه ولو في المسجد ولو في الساحة ويشهد له يوم القيامة بأنه جاء؟
هذا علم غيبي لا يعلمه إلا الله، ولا يدعي أحد علمه إلا من كان كذابا. إنما نحن نؤمن بثلاثة أمور: الأمر الأول أن زيارته تصح، من أن السلام عليه جائزة من قريب ومن بعيد، وأن ذلك يوصل إليه. قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ثانيا، لم يرد عندنا ما يدل على السماع، وإنما يدل على البلاغ أنه يبلغ السلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. الأمر الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وليس في هذا الحديث ما يدل على السماع، إنما يبلغ ويرد السلام. وأما السماع فإنه أمر غيبي لا يدعيه إلا جاهل، ليس هناك سماع معين وليس هناك رؤية معينة، ولا يخرج يده ليسلم على فلان وفلان كما يدعي الدجالون. ولذلك الواجب على المسلم أولا إذا أراد أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزاحم، إن وجد زحام يسلم ولو من بعيد. وثانيا لا يكرر ذلك في كل وقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تخلوها من الصلاة، صلاة النافلة بيوتكم. لا تجعلوا قبري عيدا، الاسم العيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، لذلك فإن الذين يترددون بعد كل صلاة آثمون وليسوا مأجورين. أتح المجال لغيرك يا عبد الله، هؤلاء يعني يؤذون الناس، يؤذون رجال الأمن الذين يحافظون على سلامتهم، يؤذون إخوانهم بكثرة التردد، فيكفيك إذا دخلت مرة واحدة وسلمت انصرف ولا تجلس. أخيرا إذا سلمت فإنك لا تدعو عند القبر ولا تتمسح بالشبابيك والقضبان والجدران، فهذه من البدع. بل إن من اعتقد أن هذه الشبابيك تنفعه تدفع عنه خير، تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا، فهذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. فإياكم والتمسح. جاءني واحد قبل أيام يقول: العسكر يمنعوننا من التمسح بالقضبان المقدسة. ومن قال لك إنها مقدسة؟ المقدس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما القضبان والحيطان فلا نقول إنها مقدسة، هي الحيطان، وربما جلبت من بلاد حتى غير مسلمة هالقضبان التي ترون. فإذا هذا التمسح بالقضبان والدعاء عند القبر بدعة، فإن دعا صاحب القبر كان شركا حتى ولو كان رسول الله، لكن يسلم ثم ينصرف: السلام عليكم، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم تنصرف، لا تفعل غير هذا. نعم.
يقول السائل الكريم يفتتح سؤاله وفقه الله والجميع بقوله: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. السؤال: كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يحدث في عالمنا، وقد ورد أن الإمام نافع صاحب القراءة القرآنية المشهورة رأى النبي صلى الله عليه وسلم واستخبره عن صحة قراءته فأقره عليها وشكى له ما يحدث في زمنه، يعني تغير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله المستعان. أولا وفقنا الله وإياك، ليس هناك حديث يقول: اللهم بارك لنا في شعبان، بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نحن نقول: نعم، اللهم بلغنا رمضان. والصحابة كانوا يدعون أن يبلغهم رمضان، الله رمضان، وإذا انتهى يسألون الله القبول، 6 أشهر يسألون القبول و6 أشهر يسألونه البلاغ. وأما ما يتعلق برجب وشعبان فالحديث هذا غير صحيح، هذا من جهة. من جهة أخرى هذه الرؤى وهذه الخرافات التي تنسب إلى الإمام نافع رحمه الله أو إلى غيره لا تثبت، غير ثابتة. القراءة ثابتة عن نافع عن الصحابة كابن عمر وابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقراءات صحيحة سواء السبع والعشر كلها صحيحة، تلقاها الصحابة عمن؟ عن رسول الله، ورواها التابعون عمن؟ عن الصحابة. ولم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بهذا الخصوص. نعم لو قال قائل ليست رؤية النبي حق، نعم هي حق، ولكن الناس صاروا يدعون رؤى أو بشروط. الشرط الأول أن لا يدعي أنه رآه على غير الهيئة الثابتة في السنة والسيرة الصحيحة. والأمر الثاني أن لا يدعي أنه أمره بأمر مخالف لشرع. والأمر الثالث أن يكون مدعي الرؤى من أهل السنة، من الملتزمين بالسنة، وليس من أهل الخرافات. ونافع رحمه الله تعالى بريء من هذه النسبة. القراءة رويت عن رسول الله ولم تروى عن نافع، لا نافع نفسه تلقاها عمن؟ عن الصحابة، والصحابة تلقوها عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله دجل ولا يصح منه شيء. وكلمة إن النبي يعلم ما يجري في العالم، هذا الكلام غير صحيح ولا يصح. فعلينا أن نحذر من ادعاء هذه الأشياء. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة، تقول ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، يعني قد كذب. من زعم أن محمدا رأى ربه يعني بعينه فقد كذب، نعم هو رآه بقلبه ورآه في المنام. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد إيش؟ فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. هذه أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الرؤى التي يتناقلها الجهال والسفهاء وأدعياء العلم فكلها لا يصح منها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن قراءة الإمام نافع أبي رعيم المدني أنها سنة أهل المدينة، وذكر في التاريخ أن أهل المدينة كانوا يقرؤون بها إلى حوالي 80 سنة.
من 80 سنة وهم هذا على صحيح ذلك. لأن نافع هو أعلم الناس بالقراءات، ويعني هو من أفضل من تلقى عن الصحابة القراءة، وغيره من القراء رحمهم الله تعالى. وكون القراءة تنتشر في مكان ما ليس هذا دليلا على أن القراءة الأخرى فيها إشكال أو أنها لا تصح. يعني عندنا الآن السائد عندنا قراءة حفص عن عاصم رحمهم الله، في المغرب العربي قراءة نافع ورش عن نافع، في بعض البلدان قراءة من؟
الدوري
قالوا أبي عمرو بن العلاء، كلها قراءات صحيحة. لكن ليس معنى هذا أن نفضل بعضها على بعض. نعم فضل
صلى الله عليكم. أيضا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يدور حوله في العالم، من باب أولى زيارة الأموات، تخصيص زيارة الأموات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، والشائع عند العامة أنهم يعلمون أحوالهم ويسألون عن حالهم ونحو ذلك.
هذا كله دجل لا يصح، فليس هناك تخصيص لزيارة القبور يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وليس عندنا دليل يدل على أنهم يعلمون أحوال الناس بعدهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فلا ينبغي لنا أن نخوض في هذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة التي لا يصح منها شيء. أنا أقول لكم مسألة في حياته صلى الله عليه وسلم، أليست هناك أدلة على أنه جرت أحداث لا يعلمها إلا بعد أن يوحي الله إليه؟ أليس كذلك؟ مثال، مثل ماذا؟ مثل عقد عائشة، بات بالصحابة ليلة كاملة وكانت سبب في مشروعية التيمم، فقال بعض الصحابة: ما هذا بأول بركاتكم يا آلي يا آل أبي بكر، فوجدوا العقدة تحت الجمل الذي برك عليه لما نزلت عائشة منه. طيب لو كان يعلم الغيب كان أخرجه من تحت الجمل ومشوا في سبيلهم ولم يعطل الناس في مكان ليس فيه ماذا؟ ليس فيه ماء، أليس كذلك؟ مثال آخر، سحره لبيد بن ربيعة، أستغفر الله، لبيد بن الأعصم اليهودي، ليس بن ربيعة، انتبهوا، لبيد بن الأعصم اليهودي لعنه الله وبناته، وأخذ 6 أشهر يتصرف تصرفات لا إرادية باستثناء الوحي، الوحي لم يتأثر بذلك، وأما تصرفات الدنيوية تأثرت بذلك، والحديث في صحيح البخاري ومسلم وغيرها. 6 أشهر كاملة حتى أنزل الله له الملكين ونزلت سورة المعوذتين معقول هو الله أحد، فقرأها حتى شوفي ووجد السحر في بئر بجوار بئر ذروان بجوار المدينة في جف طلع تحت رعوفة، يعني تحت صخرة. طيب لماذا ما علم الغيب هذه الأشهر 6؟ ها؟ شيء آخر، دست له اليهودية بنت أبي الحقيق سما في عظم الذراع، فأخذه صلى الله عليه وسلم ونهس منه 2 أو 3 حتى نزل عليه الوحي. لو كان يعلم الغيب هل كان ينهس منه الأمر الذي وجد منه آلاما حتى توفي صلى الله عليه وسلم؟ قل: ما زلت أجد فيه انقطاع أبهري، ما زال يجد من السم إلى أن مات. انظر من فتح مكة سنة كم؟ 6 أو 7 الهجرة، سنة 7 الهجرة إلى أن توفي وهو يعاني من هذا السم. هل إذن هذا هو يعلم الغيب المطلق؟ ثم الآن القرآن يقول النبي مخاطبا النبي، يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي ماذا؟ نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والنصوص كثيرة تدل على أنه لا يعلم الغيب. ولما قالت الجواري اللاتي كنا يضربن الدف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال: لا، اتركنا هذا، وهن جواري صغيرات، بنات صغيرات، اتركنا هذا، قلنا ما كنت تقولنه قبل ذلك. إذن دعوة أن أحدا يعلم الغيب مطلقا لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من البشر إلا ما أوحى الله به إليه، وهو محدود بالنسبة للغيبيات.
يقول السائل الكريم: عندنا في بلدنا نخصص عصر الجمعة لزيارة حضرة الشيخ، نعم، لقراءة 2 من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، نعم، يقول وفي بيته
يا عبد الله،
ما حكم هذا وما حكم بناء البيوت لذلك؟
أسألك سؤال يا عبد الله، هل بينك وبين الله واسطة؟ أجب: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. سؤال آخر وهو الأول: هل فعل ذلك الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أعطني حديثا واحدا وأنا أمهلك إلى أن أموت أنا أو تموت أنت. أعطيك مهلة طويلة، أعطني حديثا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع الصحابة. ونحن قدوتنا أولا وآخرا هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس شيخ الطريقة الذي تشير إليه. فإن كان هو الذي شرع لكم ذلك فهو أجهل من حمار أهله، يعني جاهل منتهى الجهل. وإن كان مقلدا لمن قبله فيتحمل الجميع الوزر الناتج عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد صلاة العصر يوم الجمعة انقطع لنفسك في بيتك وحدك، ادعو الله لعلك توافق تلك الساعة التي تكون ساعة استجابة، اقرأ شيء من القرآن، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه دون تحديد أعداد معينة، اتل القرآن، ادعو، الجأ إلى الله لعلك توافق ساعة الاستجابة التي ذكر جمع من السلف أنها في آخر النهار. فإذا أما دعوة أن نجلس ونقرأ الصلاة أمام ذلك الرجل فهذا والله عمل بدعي غير مقبول، وصاحبه مأزور غير مأجور. نعم.
صلى الله عليكم. الحديث الذي أشرتم إليه آنفا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت رواية البخاري رحمه الله: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه الشفاء؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال:
مطبوب يعني مسحور. مطبوب يعني مسحور. نعم.
قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر دروان. قالت: فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لي حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: استخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. قالت: ثم دفن البئر.
الحمد لله، يعني الرسول شفاه الله وأنزل عليه المعوذتين مع قل هو الله أحد وقرأ حتى شفي ورقاه جبريل. وأما البئر فقد دفنت على ما فيها، وخشي أن تحصل مشكلة فدفنها ولا يحتاج أن يستخرجه صلوات الله وسلامه عليه. ويخيل أن يفعل الشيء بالنسبة للتصرفات ليش؟ دنيوية، أمور الدنيا، حتى خيل أنه يأتي أهله ولم يأتهم، لكن فيما يتعلق بالرسالة فلم تتأثر بذلك أبدا. بعض الناس يردونه بعقولهم، قالوا: كيف الرسول يسحر؟ نعم، الرسول بشر، يجري عليه ما يجري على البشر، إلا أن الله عصمه وحفظه إلى أن توفاه الله، عصمه من الأعداء وشفاه من هذا السحر وعصمه حتى بلغ رسالة ربه عليه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
صلى الله عليكم. تقول السائلة الكريمة: إذا كانت في زمن الحيض هل يجوز لها قراءة القرآن من الجوال؟ وهل يجوز لها تعليم النساء والبنات والمراجعة معهن؟
نعم، من الجوال يجوز، وكذلك من الكمبيوتر، وكذلك من كتب التفسير التي بينها آيات، لكن المحظور عليها هو مس المصحف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن محمد بن عبد الحزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا الحائض لا تمس المصحف ولا تصلي ولا تطوف بالبيت ولا تدخل المسجد. نعم.
سؤالها وفقها الله والسامعين الثاني تقول: تذكر بأن زوجها يشاهد المذيعات في القنوات الفضائية، تقول وهم يصنعون الرموش، تقول هل لها أن تفعل مثلهن حتى لا ينظر زوجها إلى تلك المذيعات؟
أولا نسأل الله له الهداية والعصمة والابتعاد عن مشاهدة أولئك القذرات الفاسخات الماجنات، ادعي الله أن يسلمه من هذا وانصحيه، وابتعدي أنت وهو عن تلك المشاهدات. ثانيا، صناعة الرموش محرمة وهي من الوصل، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن، كل هذا محرم ولا يجوز البتة، فاحذري من هذا أنت وزوجك، وأتقرب إلى الله بلزوم السنة فإنه طريق الجنة. نعم.
يقول السائل الكريم: أنا قائد حملة عمرة، ودائما أوجه المعتمرين بأن الإحرام للعمرة من وادي العقيق، فبعضهم يعصي أمري ويحرم من الفندق، ما توجيهك؟
ماذا تقصد بالإحرام؟ إن كنت تقصد اللباس فهم على حق، لهم أن يلبسوا ملابس الإحرام من الفندق ولا حرج في ذلك، وأما النية، عقد نية الدخول في النسك، فإنها تكون من وادي العقيق ولو كنت في سيارتك، ولا يشترط أن تصلي ركعتين، ولا يشترط أن تنزل إلى المسجد، ولا يشترط الوضوء والاغتسال من هناك، ولا سيما أن فيه مشقة الآن مع البرد وما إلى ذلك، فإذا لهم أن يلبسوا ملابس الإحرام من الفندق، لا حرج عليهم إن شاء الله، ولا تعترض عليهم، أنت بهذا تضرهم، قد يشق عليهم اللبس هناك، فأنت فلهم أن يحرموا من هنا، قصدي أن يلبسوا ملابس الإحرام. الإحرام غير ملابس الإحرام يا أخي، هناك شيء اسمه الإحرام يعني النية، وأما لبس ملابس الإحرام ليس إحراما، وإنما استعداد لماذا؟ للإحرام. فإذا لهم أن يلبسوا من هنا، فإذا وصلوا هناك ولو في الأوتوبيس بدون أن ينزلوا، يقولون في إذا جاءوا بحذاء المسجد أو بإزاء المسجد، يقولون لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني.
هذا سؤال الكريم. نعم، سؤال صلى الله عليكم. الأسئلة كثيرة، والمرجو من المستمعين الكرام ممن لم يسمع جواب سؤاله له أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه، لأن بعضهم أحسن الله إليكم معتمرين يقول نحن سنسافر غدا. نعم. السائل الكريم، نعم، يشكو إلزام المشايخ بوجوب زيارتهم في بيوتهم عند الرجوع من العمرة قبل الذهاب للمنازل، قبل أن يأتي أهله وأولاده لابد أن يذهب للشيخ ويسلم عليه ثم يرجع إلى بيته.
والله هذا بدعة من البدع، السنة أن تبدأ إن استطعت بالصلاة في المسجد، إن كان عندكم مسجد في بلدكم السنة أن تركع في المسجد ثم تتوجه إلى أهلك وأولادك وأزواجك فهم بشوق إليك، ودع عنك أصحاب هذه الطرق الفاسدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة عندنا درس خاص يتعلق بأهمية لزوم السنة، لزوم سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فقال: إني تارك فيكم أمرين، لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وديننا قد أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام الجليل إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، قال: من استحسن فقد، قال: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك. لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اليوم دينا. ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يقبض رسوله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء بالصيغة الشرعية الثابتة عنه وعن أصحابه. ولذلك أمرنا الله عز وجل بالاقتداء به، فقال: اليوم أكملت لكم دي، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأية زيادة أو نقصان في دينه فهي مرفوضة وغير مقبولة مهما كان الشخص الذي اخترعها أو ابتدعها، ومهما أضفوا عليها من هالات تشبه الشرعية وهي بدعية. لأن تتبع البدع اتهام للدين بالنقص، واتهام للكتاب والسنة بأنهما غير كاملين، وتشريع بما لم يأذن به الله. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد أمرنا بالسنن وحذرنا من البدع، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الإمام مالك أيضا: السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ويقول بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك
إلا بسنة فعليك أن تفعل حتى حك الرأس. إن استطعت أن تعرف كيف حك الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه فافعل ذلك. وبناء عليه فإنه لا يجوز لنا أن نزيد بحجة الاستحسان أو بحجة الخير، فالبدعة بدعة، ليست هناك بدعة حسنة ولا سيئة، بل كلها ماذا؟ كلها سيئة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فإذا لا يجوز لنا أن نحدث في دين الله ما ليس منه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. ما كان السلف يزيدون في دين الله قيد أنملة، يحرصون على لزوم السنة قولا وعملا واعتقادا. من ذلك أنهم ما كانوا يخصصون يوما ولا شهرا ولا أسبوعا بعبادة معينة إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص ذلك. وقد أحدثت بدع كثيرة، لا سيما في القرون المتأخرة، وخصوصا بعد القرن الرابع أحدثت بدع الحفلات والاحتفالات بمناسبات معينة، بموالد معينة، بأيام معينة، كلها ما أنزل الله بها من سلطان. ومن العجيب أن بعض الدول الإسلامية حتى إنها تعطل العمل في اليوم في هذا اليوم المبتدع الذي خصص للقاء الأخلاء مع الخليلات في ذلك اليوم. منها ما ابتدع باسم الدين، ومنها ما قلد فيه اليهود والنصارى، مثل عيد الدب والحب الذي تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، وقلنا إن أصله وثني من وثنيات الرومان واليونان. ومما يحدث في هذا الشهر، أعني شهر رجب، تخصيصه بصيام معين غير صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، هذه سنة، لكن البعض من الناس يصومونه كله أو جله، فما دليلهم؟ هل عندهم دليل؟ لا والله ما عندهم دليل، إنما هو التقليد والأعمى لبعض الشيوخ. هناك حديث موضوع يرددونه في منابرهم فيقولون: حديث رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله. هذا الحديث باطل، موضوع، مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أبدا بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان وفي المحرم، وكان يصوم الاثنين والخميس وستا من شوال ويوم عرفة ويوم شهر والتاسع والعاشر من محرم، وربما صام محرم كله أو شعبان كله ما عدا أو ثلاث أيام من بيض وثلاث أيام من كل شهر. وما عدا ذلك فتخصيص أي شهر باستثناء هذه السنن فإنه تخصيص بغير دليل، بل هو باطل ولا يصح، وما بني على باطل فهو باطل. أيضا العمرة طول السنة مشروعة ولم يخصص لها شهر معين، غير أن أفضل عمرة تؤدى هي عمرة ماذا؟ ها من يجيب؟ رمضان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان كحجة معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنها تغني عن الحج، لا، لكن أجرها يعدل أجر حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في رمضان فقط 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 في رمضان. أما من يخصصون العمرة في رجب ويحرصون على أن يكون قدومهم في رجب بدعوى أن العمرة هنا فاضلة، فهذا أمر ليس عليه دليل، لا من كتاب الله سبحانه وتعالى ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعوى أن عمرة رجب تعدل كذا وكذا، هذا كله كلام فارغ، كله غير صحيح. ولذلك عند بعض الناس مثل قال فلان ما لا يعجبه العجب ولا الصوم في رجب، وأنا أقول لا يعجبني الصوم في رجب إلا ما دل عليه الدليل كالاثنين والخميس والأيام البيض وثلاثة أيام من الشهر، هذا هو هذه السنة، أما ما عداها فهو بدعة. فإذا تخصيص رجب بعمرة معينة ليس لك فيه زيادة أجر، حتى ولو كنت جئت من بلدك بنية تخصيص رجب بالعمرة، غير هذه النية وصم كما لو كنت تصوم في أي شهر آخر. افصل العمرة عن ماذا؟ عن تخصيص ماذا؟ رجب. أدي عمرتك حتى في رجب، لكن لا تعتقد أنها أن لها فضلا معينا في رجب، هذا غير صحيح، كل هذا لا نجد عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا عن أحد من سلف الأمة. إذن تخصيص رجب بالصيام أو بالعمرة أو بعبادة مخصوصة أو تخصيص آخر جمعة وأول جمعة أو تخصيص 27 من رجب بعبادات مخصوصة، كل هذا مما ليس له أصل في دين الله سبحانه وتعالى. فانتبه لهذا يا عبد الله، انتبه واجتهد في إصابة السنة، اجتهد لو نقصتها يلا اجتهد يا عبد الله في إصابة السنة. فإنه طريق الجنة، وإياك أن تخصص أياما لم يخصصها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال لنا قائل أليس اليوم 27 هو اليوم الذي أو الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء؟ أقول لم يثبت هذا. نعم الإسراء والمعراج ماذا؟ ها؟ حق ثابت ويجب الإيمان به، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء بروحه وجسده وتجاوز السماوات السبع إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى وفرضت عليه الصلوات الخمس، هذا حق. لكن لم يثبت في التاريخ أنها في تلك الليلة 27، بل قيل فيها وفي غيرها. ونحن لسنا معنيين بماذا؟ بالتاريخ، وإنما الذي يهمنا هو الإيمان بهذا الحدث العظيم الجلل، الإسراء والمعراج. هذا نؤمن به ونتقرب إلى الله بالإيمان به. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، هذا حق. لكن أن يتحول إلى مجرد حفلات ورقص وزمر وتخصيص يوم معين بحفلات وزغاريد وأعياد وولائم، هذا كله دجل قلدنا فيه اليهود والنصارى لا أكثر ولا أقل. الخلاصة يا عبد الله أن تاريخ الإسراء والمعراج قيل فيه أكثر من 100 قول من ناحية التاريخ، لكن لا شك أنه ماذا؟ أنه حق وقد وقع، ويجب أن نصدق به ونؤمن به. أما أن نحدد يوما من عندنا أو من بعض روايات التاريخ التي لا أصل لها فهذا غير صحيح، ولسنا متعبدين بتحديد يوم معين في هذا الباب. والمسلم عليه أن يلزم السنة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن البدع ولا يشارك في هذه الحفلات ولا يأكل مما يقدم فيها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا ما أحببت أن أبينه في هذه الليلة لنكون على بينة من أمرنا ونكون على بصيرة. والله نسأل أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه جواد كريم. إلى درسنا يوم السبت القادم مساء إن شاء الله، أستميحكم عذرا لأن لدي سفرا غدا إن شاء الله تعالى، يعني يوم السبت القادم نستأنف الدرس في كتاب لمعة الاعتقاد إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين،
آمين.
يقول السائل الكريم: هل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من زاره وسلم عليه تلقاء وجهه ولو في المسجد ولو في الساحة ويشهد له يوم القيامة بأنه جاء؟
هذا علم غيبي لا يعلمه إلا الله، ولا يدعي أحد علمه إلا من كان كذابا. إنما نحن نؤمن بثلاثة أمور: الأمر الأول أن زيارته تصح، من أن السلام عليه جائزة من قريب ومن بعيد، وأن ذلك يوصل إليه. قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ثانيا، لم يرد عندنا ما يدل على السماع، وإنما يدل على البلاغ أنه يبلغ السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. الأمر الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وليس في هذا الحديث ما يدل على السماع، إنما يبلغ ويرد السلام. وأما السماع فإنه أمر غيبي لا يدعيه إلا جاهل، ليس هناك سماع معين وليس هناك رؤية معينة، ولا يخرج يده ليسلم على فلان وفلان كما يدعي الدجالون. ولذلك الواجب على المسلم أولا إذا أراد أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزاحم، إن وجد زحام يسلم ولو من بعيد. وثانيا لا يكرر ذلك في كل وقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تخلوها من الصلاة، صلاة النافلة بيوتكم. لا تجعلوا قبري عيدا، الاسم العيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، لذلك فإن الذين يترددون بعد كل صلاة آثمون وليسوا مأجورين. أتح المجال لغيرك يا عبد الله، هؤلاء يعني يؤذون الناس، يؤذون رجال الأمن الذين يحافظون على سلامتهم، يؤذون إخوانهم بكثرة التردد، فيكفيك إذا دخلت مرة واحدة وسلمت انصرف ولا تجلس. أخيرا إذا سلمت فإنك لا تدعو عند القبر ولا تتمسح بالشبابيك والقضبان والجدران، فهذه من البدع. بل إن من اعتقد أن هذه الشبابيك تنفعه تدفع عنه خير، تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا، فهذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. فإياكم والتمسح. جاءني واحد قبل أيام يقول: العسكر يمنعوننا من التمسح بالقضبان المقدسة. ومن قال لك إنها مقدسة؟ المقدس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما القضبان والحيطان فلا نقول إنها مقدسة، هي هي الحيطان، وربما جلبت من بلاد حتى غير مسلمة هالقضبان التي ترون. فإذا هذا التمسح بالقضبان والدعاء عند القبر بدعة، فإن دعا صاحب القبر كان شركا حتى ولو كان رسول الله، لكن يسلم ثم ينصرف: السلام عليكم، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم تنصرف، لا تفعل غير هذا. نعم.
يقول السائل الكريم يفتتح سؤاله وفقه الله والجميع بقوله: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. السؤال: كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يحدث في عالمنا وقد ورد أن الإمام نافع صاحب القراءة القرآنية المشهورة رأى النبي صلى الله عليه وسلم واستخبره عن صحة قراءته فأقره عليها وشكى له ما يحدث في زمنه؟ يعني تغير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله المستعان. أولا وفقنا الله وإياك، ليس هناك حديث يقول: اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم إيش
في رجب
وشعبان، بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نحن نقول: نعم، اللهم بلغنا رمضان. والصحابة كانوا يدعون أن يبلغهم رمضان، الله رمضان، وإذا انتهى يسألون الله القبول، ستة أشهر يسألون القبول وستة أشهر يسألونه البلاغ. وأما ما يتعلق برجب وشعبان فالحديث هذا غير صحيح، هذا من جهة. من جهة أخرى هذه الرؤى وهذه الخرافات التي تنسب إلى الإمام نافع رحمه الله أو إلى غيره لا تثبت، غير ثابتة. القراءة ثابتة عن نافع عن الصحابة كابن عمر وابن مسعود ونعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقراءات صحيحة سواء السبع والعشر. كلها صحيحة، تلقاها الصحابة عمن؟ عن رسول الله، ورواها التابعون عمن؟ عن الصحابة. ولم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بهذا الخصوص. نعم لو قال قائل ليست رؤية النبي حق، نعم هي حق، ولكن الناس صاروا يدعون رؤى أو بشروط. الشرط الأول أن لا يدعي أنه رآه على غير الهيئة الثابتة في السنة والسيرة الصحيحة. والأمر الثاني أن لا يدعي أنه أمره بأمر مخالف لشرع. والأمر الثالث أن يكون مدعي الرؤى من أهل السنة، من الملتزمين بالسنة، وليس من أهل الخرافات. ونافع رحمه الله تعالى بريء من هذه النسبة. القراءة رويت عن رسول الله ولم تروى عن نافع. لا، نافع نفسه تلقاها عمن؟ عن الصحابة، والصحابة تلقوها عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله دجل ولا يصح منه شيء. وكلمة إن النبي يعلم ما يجري في العالم، هذا الكلام غير صحيح ولا يصح. فعلينا أن نحذر من ادعاء هذه الأشياء. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة، تقول ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، يعني قد كذب. من زعم أن محمدا رأى ربه يعني بعينه فقد كذب. نعم هو رآه بقلبه ورآه في المنام. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد إيش؟ فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. هذه أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الرؤى التي يتناقلها الجهال والسفهاء وأدعياء العلم فكلها لا يصح منها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن قراءة الإمام نافع أبي رعيم المدني أنها سنة أهل المدينة، وذكر في التاريخ أن أهل المدينة كانوا يقرؤون بها إلى حوالي 80 سنة.
من 80 سنة وهم على هذا صحيح، لأن نافع هو أعلم الناس بالقراءات، ويعني هو من أفضل من تلقى عن الصحابة القراءة، وغيره من القراء رحمهم الله تعالى. وكون القراءة تنتشر في مكان ما ليس هذا دليلا على أن القراءة الأخرى فيها إشكال أو أنها لا تصح. يعني عندنا الآن السائد عندنا قراءة حفص عن عاصم رحمهم الله، في المغرب العربي قراءة نافع ورش عن نافع، في بعض البلدان قراءة من؟
الدوري
قالوا أبي عمرو بن العلاء، كلها قراءات صحيحة. لكن ليس معنى هذا أن نفضل بعضها على بعض. نعم فضل
صلى الله عليكم. أيضا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يدور حوله في العالم، من باب أولى زيارة الأموات، تخصيص زيارة الأموات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، والشائع عند العامة أنهم يعلمون أحوالهم ويسألون عن حالهم ونحو ذلك.
هذا كله دجل لا يصح. فليس هناك تخصيص لزيارة القبور يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وليس عندنا دليل يدل على أنهم يعلمون أحوال الناس بعدهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فلا ينبغي لنا أن نخوض في هذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة التي لا يصح منها شيء. أنا أقول لكم مسألة في حياته صلى الله عليه وسلم، أليست هناك أدلة على أنه جرت أحداث لا يعلمها إلا بعد أن يوحي الله إليه؟ أليس كذلك؟ مثال، مثل ماذا؟ مثل عقد عائشة، بات بالصحابة ليلة كاملة وكانت سبب في مشروعية التيمم. فقال بعض الصحابة: ما هذا بأول بركاتكم يا آلي يا آل أبي بكر؟ فوجدوا العقدة تحت الجمل الذي برك عليه لما نزلت عائشة منه. طيب لو كان يعلم الغيب كان أخرجه من تحت الجمل ومشوا في سبيلهم ولم يعطل الناس في مكان ليس فيه ماذا؟ ليس فيه ماء، أليس كذلك؟ مثال آخر: سحره لبيد بن ربيعة، أستغفر الله، لبيد بن الأعصم اليهودي، ليس بن ربيعة، انتبهوا، لبيد بن الأعصم اليهودي لعنه الله وبناته، وأخذ 6 أشهر يتصرف تصرفات لا إرادية باستثناء الوحي، الوحي لم يتأثر بذلك، وأما تصرفات الدنيوية تأثرت بذلك، والحديث في صحيح البخاري ومسلم وغيرها. 6 أشهر كاملة حتى أنزل الله له الملكين ونزلت سورة المعوذتين معقول هو الله أحد، فقرأها حتى شوفي ووجد السحر في بئر بجوار بئر ذروان بجوار المدينة في جف طلع تحت رعوفة، يعني تحت صخرة. طيب لماذا ما علم الغيب هذه الأشهر 6؟ ها؟ شيء آخر: دست له اليهودية بنت أبي الحقيق سما في عظم الذراع، فأخذه صلى الله عليه وسلم ونهس منه 2 أو 3 حتى نزل عليه الوحي. لو كان يعلم الغيب هل كان ينهس منه الأمر الذي وجد منه آلاما حتى توفي صلى الله عليه وسلم؟ قل: ما زلت أجد فيه انقطاع أبهري، ما زال يجد من السم إلى أن مات. انظر من فتح مكة سنة كم؟ 6 أو 7 الهجرة، سنة 7 الهجرة إلى أن توفي وهو يعاني من هذا السم. هل إذن هذا هو يعلم الغيب المطلق؟ ثم الآن القرآن يقول النبي مخاطبا النبي، يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي ماذا؟ نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والنصوص كثيرة تدل على أنه لا يعلم الغيب. ولما قالت الجواري اللاتي كنا يضربن الدف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال: لا، اتركنا هذا، وهن جواري صغيرات، بنات صغيرات، اتركنا هذا، قلنا ما كنت تقولنه قبل ذلك. إذن دعوة أن أحدا يعلم الغيب مطلقا لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من البشر إلا ما أوحى الله به إليه، وهو محدود بالنسبة للغيبيات.
يقول السائل الكريم: عندنا في بلدنا نخصص عصر الجمعة لزيارة حضرة الشيخ، نعم، لقراءة 2000 من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. نعم، يقول: وفي بيتي
يا عبد الله،
ما حكم هذا وما حكم بناء البيوت لذلك؟
أسألك سؤال يا عبد الله: هل بينك وبين الله واسطة؟ أجب: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. سؤال آخر وهو الأول: هل فعل ذلك الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعطني حديثا واحدا وأنا أمهلك إلى أن أموت أنا أو تموت أنت، أعطيك مهلة طويلة، أعطني حديثا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع الصحابة. ونحن قدوتنا أولا وآخرا هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس شيخ الطريقة الذي تشير إليه. فإن كان هو الذي شرع لكم ذلك فهو أجهل من حمار أهله، يعني جاهل منتهى الجهل، وإن كان مقلدا لمن قبله فيتحمل الجميع الوزر الناتج عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد صلاة العصر يوم الجمعة انقطع لنفسك في بيتك وحدك، ادعو الله لعلك توافق تلك الساعة التي تكون ساعة استجابة، اقرأ شيء من القرآن، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه دون تحديد أعداد معينة، اتلو القرآن، ادعو، الجأ إلى الله لعلك توافق ساعة الاستجابة التي ذكر جمع من السلف أنها في آخر النهار. فإذا أما دعوة أن نجلس ونقرأ الصلاة أمام ذلك الرجل فهذا والله عمل بدعي غير مقبول، وصاحبه مأزور غير مأجور. نعم.
صلى الله عليكم. الحديث الذي أشرتم إليه آنفا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت رواه البخاري رحمه الله: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه الشفاء؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال:
مطبوب يعني مسحور، مطبوب يعني مسحور. نعم.
قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر دروان. قالت: فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لي حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: استخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. قالت: ثم دفن البئر.
الحمد لله، يعني الرسول شفاه الله وأنزل عليه المعوذتين مع قل هو الله أحد وقرأ حتى شفي ورقاه جبريل، وأما البئر فقد دفنت على ما فيها، وخشي أن تحصل مشكلة فدفنها ولا يحتاج أن يستخرجه صلوات الله وسلامه عليه. ويخيل أن يفعل الشيء بالنسبة للتصرفات ليش؟ الدنيوية، أمور الدنيا، حتى خيل أنه يأتي أهله ولم يأتهم، لكن فيما يتعلق بالرسالة فلم تتأثر بذلك أبدا. بعض الناس يردونه بعقولهم، قالوا: كيف الرسول يسحر؟ نعم، الرسول بشر، يجري عليه ما يجري على البشر، إلا أن الله عصمه وحفظه إلى أن توفاه الله، عصمه من الأعداء وشفاه من هذا السحر وعصمه حتى بلغ رسالة ربه عليه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
صلى الله عليكم. تقول السائلة الكريمة: إذا كانت في زمن الحيض، هل يجوز لها قراءة القرآن من الجوال؟ وهل يجوز لها تعليم النساء والبنات والمراجعة معهن؟
نعم، من الجوال يجوز، وكذلك من الكمبيوتر، وكذلك من كتب التفسير التي بينها آيات، لكن المحظور عليها هو مس المصحف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن محمد بن عبد الحزم، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا الحائض لا تمس المصحف ولا تصلي ولا تطوف بالبيت ولا تدخل المسجد. نعم.
سؤالها وفقها الله والسامعين الثاني تقول: تذكر بأن زوجها يشاهد المذيعات في القنوات الفضائية، تقول: وهم يصنعون الرموش، تقول: هل لها أن تفعل مثلهن حتى لا ينظر زوجها إلى تلك المذيعات؟
أولا نسأل الله له الهداية والعصمة والابتعاد عن مشاهدة أولئك القذرات الفاسخات الماجنات، ادعي الله أن يسلمه من هذا وانصحيه وابتعدي أنت وهو عن تلك المشاهدات. ثانيا صناعة الرموش محرمة وهي من الوصل، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن، كل هذا محرم ولا يجوز البتة، فاحذري من هذا أنت وزوجك وأتقرب إلى الله بلزوم السنة فإنه طريق الجنة.
يقول السائل الكريم: أنا قائد حملة عمرة ودائما أوجه المعتمرين بأن الإحرام للعمرة من وادي العقيق، فبعضهم يعصي أمري ويحرم من الفندق، ما توجيهك؟
ماذا تقصد بالإحرام؟ إن كنت تقصد اللباس فهم على حق، لهم أن يلبسوا ملابس الإحرام من الفندق ولا حرج في ذلك، وأما النية عقد نية الدخول في النسك فإنها تكون من وادي العقيق ولو كنت في سيارتك، ولا يشترط أن تصلي ركعتين، ولا يشترط أن تنزل إلى المسجد، ولا يشترط الوضوء والاغتسال من هناك، ولا سيما أن فيه مشقة الآن مع البرد وما إلى ذلك، فإذا لهم أن يلبسوا ملابس الإحرام من الفندق لا حرج عليهم إن شاء الله، ولا تعترض عليهم، أنت بهذا تضرهم، قد يشق عليهم اللبس هناك، فأنت فلهم أن يحرموا من هنا، قصدي أن يلبسوا ملابس الإحرام، الإحرام غير ملابس الإحرام يا أخي، هناك شيء اسمه الإحرام يعني النية، وأما لبس ملابس الإحرام ليس إحراما وإنما استعداد لماذا؟ للإحرام. فإذا لهم أن يلبسوا من هنا، فإذا وصلوا هناك ولو في الأوتوبيس بدون أن ينزلوا يقولون في إذا جاءوا بحذاء المسجد أو بإزاء المسجد يقولون لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني.
هذا سؤال الكريم.
السؤال الأخير.
نعم السؤال الأخير. صلى الله عليكم. الأسئلة كثيرة والمرجو من المستمعين الكرام ممن لم يسمع جواب سؤاله له أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه، لأن بعضهم أحسن الله إليكم معتمرين يقول نحن سنسافر غدا.
نعم.
السؤال الكريم نعم يشكو إلزام المشايخ بوجوب زيارتهم في بيوتهم عند الرجوع من العمرة قبل الذهاب للمنازل، قبل أن يأتي أهله وأولاده لابد أن يذهب للشيخ ويسلم عليه ثم يرجع إلى بيته.
والله هذا بدعة من البدع، السنة أن تبدأ إن استطعت بالصلاة في المسجد، إن كان عندكم مسجد في بلدكم السنة أن تركع في المسجد ثم تتوجه إلى أهلك وأولادك وأزواجك فهم بشوق إليك، ودع عنك أصحاب هذه الطرق الفاسدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.